قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج أنه قال قال ابن جريج قال أنه قال قال ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصومه.
ثم أرد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مشتمل على ما تقدم، إلا أن فيه زيادة، والذي قبله فيه زيادة وهي قوله يدع شهوته وطعامه من أجله، ما هي مرات يعني في الحديث اللي راح
الأول فيه
اللي قبل، نعم
نعم،
يدع شهوته وطعامه من أجلي، يعني يقول الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، يدع شهوته
الذي قبله
إيه
يدع شهوته وطعامه من أجلي،
يدع شهوته وطعامه من أجلي، لأنه يعني هذا من أمور خفية وهو يدعها من أجل الله ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه من الأمور الخفية التي ما يطلع عليها الناس. وهنا قال يعني في الحديث الذي معنا فيه مثل ما تقدم وفيه زيادة
إذا كان يوم
صيام، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق
ولا يصخب
فلا يرفث ولا يصخب. لا يرفث، الرفث هو الفاحش من القول، يطلق على الفاحش من القول يقال له رفث، كما يطلق أيضا على الجماع وأسباب الجماع يقال له رفث، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، المقصود به الجماع ومقدمات الجماع، فيأتي الرفث يراد به الجماع ويأتي مرادا به الفاحش من الكلام. ومن المعلوم أن الصائم ممنوع من الجماع وممنوع أيضا من الفاحش من القول، وهذا دائما وأبدا، ليس خاصا في الصيام، ولكن التنصيص على الصيام يعني معناه أن الأمر أعظم والأمر أشد، ومن باب أولى أن الإنسان إنما يمنع من الفاحش من القول أنه في حال الصيام يكون من باب أولى أيضا ممتنع، وليس معنى ذلك أنه في غير الصيام يعني يفعل هذا الرفث اللي هو الفاحش من القول، لا يفعله دائما وأبدا، ولكن الأمر يكون في الصيام أعظم، مثل قول الله عز وجل في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، والظلم ممنوع، يعني الإنسان ممنوع من الظلم دائما، لكن في الأمكنة الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة يكون الأمر أشد والأمر أعظم، وليس معنى ذلك أن في غيره يكون الظلم للنفس، لا، بل لا يظلم في النفس لا في الأشهر الحرم ولا في غيرها، لكن في الأشهر الحرم الأمر أعظم إذا وجد الظلم، كما أنه في الأمكنة الفاضلة عندما توجد المعاصي الأمر أخطر، ليست المعصية في الحرم كالمعصية في البلاد البعيدة النائية، من يعصي الله عند الكعبة ليس كمن يعصيه في البلاد النائية والأماكن البعيدة، من يعصي الله في مكة والمدينة أخطر وأعظم ممن يعصي الله في أي مكان، لأن المكان له شرفه وله ميزته، وكذلك الزمان أيضا له شرفه وميزته. فقوله فلا يرفث، والرفث هو الفاحش من القول، ليس خاصا في الصيام، بل هو مطلوب دائما وأبدا، ولكن الأمر في الصيام يكون أعظم وأشد. ولا يصخب، يعني يصيح ويصير منها أصوات مزعجة وإزعاج وإيذاء، لا يفعل ذلك، وإنما يكون عنده هدوء وسكينة. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم، يقولها بنفسه وبلسانه، يتذكر في نفسه أنه صائم، فهو لا يقابل ذاك، وإن كان للإنسان أن يقابل بالسيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لكن كونه يعني يمتنع ولا يعني يقابل ويتذكر الصيام ويقول إني صائم، هذا هو الذي ينبغي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 8 ليلة 9 من شهر جماد الآخرة لعام 16400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث، قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج أنه قال قال ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصومه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه طريق من طرق الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيان في حديث فضل الصيام الذي جاء فيه الفضل للصيام من وجوه عديدة، منها قول الله عز وجل في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجيبه، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، قال الله عز وجل الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، والصوم جنة، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهذه الجمل الدالة على فضل الصيام قد تقدم ذكرها في الأحاديث السابقة أو في الطرق السابقة، وهي دالة على فضل الصيام من هذه الوجوه العديدة، من جهة إضافة الصيام إلى الله عز وجل، والأعمال كلها لله سبحانه وتعالى، لكن الصوم له الميزة التي يتميز بها، وهي أنه أبعد ما يكون عن الرياء في الأعمال، ذلك لأنه من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، وكذلك أن الصوم جنة، وهو جنة من النار وجنة من المعاصي والأمور المحرمة، لأنه يخفف على الإنسان ما فيه من قوة تدفعه إلى أن يسترسل مع الشهوات، فالصوم يكون سببا في عدم جموحه وعدم حصول القوة التي تدفعه إلى الوقوع في الشهوات. وقد بين عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وغض البصر، ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي بمنزلة الخفاء الذي لا يحتاج الإنسان معه أو لا يكون الإنسان شهوة معه، وذلك لما يحصل الإنسان بسبب الصوم وقلة الأكل والتمتع بالنعم، ما يحصل عنده من عدم القوة التي قد توقعه في الأمور المحرمة. ثم كذلك الصيام، الصائم له فرحتان، فرحة عند فطره يفرح بفطره، وعند لقاء ربه يفرح بصومه، فهو يفرح لأنه في الدنيا لأنه أتم عبادة، ويفرح في الآخرة لأنه عمل عملا يثاب عليه في الدار الآخرة. وكذلك جاء في الحديث: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتم أحدنا وسابه فليقل إني صائم. المقصود بالرفث الفاحش من القول، ويطلق أيضا على الجماع ومقدمات الجماع، وكل هذه ممنوعة في حال الصيام. أما الفاحش من القول وهو ممنوع في حال الصيام وفي غير حال الصيام، ولكنه يكون آكد في حال التلبس بالعبادة التي هي الصيام، فإن الأمر يكون في ذلك آكد. وإلا فإن المنع من الفاحش من القول مطلوب من الإنسان دائما وأبدا في حال صيامه وفي غير حال صيامه. وأما الرفث الذي هو الجماع ومقدماته فهو فيما أحل الله عز وجل مباح، ممنوع في حال الصيام، ممنوع في حال الصيام ومباح في ليلة الصيام، كما قال الله عز وجل: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الذي هو جماع النساء ومقدمات الجماع، فإن ذلك مباح في ليلة الصيام ولكنه غير جائز في حال الصيام. ولا يصخب، والصخب هو رفع الصوت وحصول الأصوات المزعجة التي تدل على قلة الحياة وقلة المروءة. فلا يصخب الإنسان وإن سابه أحد أو شاتمه، فليذكر نفسه أنه صائم، وليذكر من يقابله بأنه صائم، فيقول بنفسه وبلسانه إنه صائم، وذلك يكون سببا في عدم وقوعه في المقابلة بالشتم وبالسب والعيب. والحديث سبق أن مر من بعض الطرق في الدرس السابق، والإسناد يقول النسائي:
وفي الجملة خلوه فم الصائم،
ولا خلوه فم الصائم، ولا خلوه فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. والخلوف هو الرائحة التي تنبعث من الجوف في آخر النهار بسبب الامتناع عن الأكل والشرب، فإنه يخرج من الجوف رائحة مستكرهة تنبعث منه، وهذه الرائحة المستكرهة التي تحصل في حال الصيام بسبب التلبس في هذه العبادة وبسبب الامتناع عن الأكل والشرب شأنها عظيم عند الله عز وجل، وهي يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا مثل ما جاء في في الشهيد: يأتي يوم القيامة يثعب دمه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالدم وإن كان مستكرها وخروجه لا خروجه من البدن لا تميل إليه النفوس، ولكنه لما كان خروج الدم في سبيل الله فإن شأنه عظيم عند الله، ولهذا يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذه الرائحة المستكرهة في هذه الحياة الدنيا شأنها عظيم عند الله عز وجل، وهي أطيب عند الله من ريح المسك، ذلك لأنها رائحة غير مستحسنة ومستكرهة، ولكنها كانت في طاعة الله وفي سبيل الله، فيكون شأنها عظيم عند الله، ويكون وتكون أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك.
يقول: أخبرنا إبراهيم بن الحسن.
أخبرنا إبراهيم بن الحسن المصيصي، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي.
نعم،
ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي، عن حجاج وهو من محمد المصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن
عطاء
وهو بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح الزيات ويأتي في بعض الروايات أبي صالح السمان وهو ذكوان اسمه ذكوان وكنيته أبو صالح ولقبه الزيات والسمان ويقال له الزيات لأنه كان يجلب الزيت يبيعه ويقال السمان لأنه يجلب السمن يبيعه فقيل له السمان والزيات لذلك. ولا تنافي بين كونه يأتي في بعض الروايات السمان وفي بعض الروايات الزيات فكلها صحيحة لأنه يبيع السمن ويبيع الزيت فيقال له الزيات ويقال له السمان. وأبو صالح هي كنية واسمه ذكوان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قراءة عليه عن عطاء بن أبي رباح أنه قال أخبرني عطاء الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مشتمل على ما اشتملت عليه الطريق السابقة من ذكر خصال عديدة كل واحدة منها تدل على فضل الصوم وقد عرفنا ذلك وقد عرفنا تلك الخصال أو تلك الجمل ودلالتها على فضل الصيام. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن حاتم
أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن سويد
بن نصر المروزي وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج
وقد مر ذكره. عن عطاء بن أبي رباح وقد مر ذكره. ثم قال أخبرني عطاء الزيات وليس هناك شخص يقال له عطاء الزيات والصواب أبو صالح الزيات الذي مر ذكره في الروايات السابقة وإنما هذا خطأ والمقصود أبو صالح الزيات وليس عطاء الزيات لأن صاحب الرواية والمعروف بها هو أبو صالح الزيات. والحافظ ابن حجر لما ذكر عطاء الزيات في التقريب ذكر أنه وقع في النسائي بهذه الصورة والصواب عن أبي صالح الزيات ولم يذكر يعني شخصا يعرف بعطاء الزيات ولكنه قال إن الصواب هو أبو صالح الزيات. وأبو صالح الزيات هو الذي عرفنا أنه ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وليس هناك شخص يقال له عطاء الزيات وإنما هذا خطأ والصواب هو أبو صالح الزيات. عطاء بن أبي رباح يروي عن أبي صالح الزيات فالخطأ جاء من عطاء ومن الزيات حيث جمع بينهما وإلا فإن الراوي عن أبي صالح هو عطاء وأبو صالح هو الزيات وليس عطاء.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال في آخره وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة وسعيد بن
ثم مسيب. قال وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة وسعيد بن مسيب، يعني سعيد بن مسيب يرويه عن أبي هريرة لأنه جاء من طرق من الطرق المتقدمة عن أبي هريرة، وفيه عطاء بن أبي رباح يروي عنه غيره. ثم ذكر أن هذا الحديث جاء أيضا عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، وقد ذكر طريقين من طرق من هذه الطرق، أو ذكر طريقين فيهما رواية سعيد بن مسيب عن أبي هريرة.
قال أخبرنا
ثم ذكرهما بعد ذلك.
قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، والذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق سعيد المسيب رحمة الله عليه، وهو يشتمل على جملتين من الجمل المتقدمة الدالة على فضل الصيام، وهي الصوم لي وأنا أجزي به ولخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وقد مر ذكر ذلك. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
ورانا الربيع بن سليمان
أخبر ربيع بن سليمان، والربيع بن سليمان اثنان، هما الربيع بن سليمان المرادي والربيع بن سليمان الجيزي، وهما مصريان وهما يرويان عن ابن وهب، ولا ندري أيهما، لكن كيفما كان سواء يكون هذا أو هذا فإن كل منهما ثقة. عن ابن وهب عبد الله بن وهب ثقة فقيه المصري، ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يونس،
عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري وهو ثقة فقيه من صغار التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن المسيب
عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أخبرنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن بكير عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل حسنة يعملها ابن آدم فله عشر أمثالها إلا الصيام، إلا الصيام لي وأنا أجزي به.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى من طريق سعيد بن المسيب، وهو مشتمل على الجملة الأولى الدالة على فضل الصيام وهي الصوم لي وأنا أجزي به، وقد مر ذلك. وأما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
أحمد بن عيسى،
أحمد بن عيسى المصري وهو ثقة أخرج له،
وهو صدوق أحسن الله إليه،
وهو صدوق
نعم
أخرج له
البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه،
البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه صدوق أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. عن
ابن وهب،
عن ابن وهب وقد مر ذكره.
عن عمرو،
عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن بكير،
عن بكير بن عبد الله بن الأشج المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة،
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما.
تحتاج إلى ما يا شيخ؟
لا.
قال ذكر الاختلاف على
سبق أن مر في الدرس الماضي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الموضوع الذي هو يتعلق بفضل الصيام، وبعده بعد ذكر الطريق الأولى التي هي عن علي وهي من طريق أبي إسحاق السبيعي ذكر أو ذكر النسائي طريقا أخرى عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله، وذكرت بالأمس أن عبد الله لعله عبد الله بن الحارث بن نوفل الذي يروي في الإسناد الذي قبل هذا عن علي، لكن الواقع أنه ليس هذا، بل هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل المشهور. ولم يذكر المزي في ترجمة أبي الأحوص عوف بن مالك أنه روى عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، بل ذكر أنه روى عن عبد الله بن مسعود ثم أيضا المزي في تحفة الأشراف ذكر في ترجمة عبد الله بن مسعود يعني هذا الحديث، وقال إنه من طريق أبي الأحوص عن يعني عنه يعني عبد الله بن مسعود، حيث ذكره في ترجمته، وحال إلى ما تقدم من وحال إلى ما مر في حديث علي الذي جاء بعده مباشرة، حديث عبد الله بن مسعود هذا. وعلى هذا فعبد الله الذي يروي عنه أبي الأحوص هو عبد الله بن مسعود، لأنه هو الذي يروي عنه أبو الأحوص. ولم يذكر المزي في ترجمة أبي الأحوص أنه روى عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل. نعم. الذي تقدم عبد الله يذكر ابن مسعود، يذكر عنده هو ابن مسعود.
قال: ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم.
ثم هو عن عبد الله بن مسعود موقوف، ومن المعلوم أن ما يضاف إلى الصحابة ولم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان له حكم الرفع، إذا كان من الأشياء التي لا مجال للرأي فيها فإنه يكون له حكم الرفع. ومن المعلوم أنه حديث قدسي، لأن فيه قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. فهذا ليس كلام مسعود، وليس من الأمور التي لها الرأي فيها مجال، بل هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبر بذلك، فهو في حكم المرفوع، فهو في حكم مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مثل ذلك لا يقوله الصحابي من قبل نفسه، وإنما يقوله بالتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن أنه قال: حدثنا مهدي بن ميمون. قال: ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم. قال: أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن أنه قال: حدثنا مهدي بن ميمون أنه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب أنه قال: أخبرني رجاء بن حيوة عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: مرني بأمر آخذه عنك. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له.
ثم أورد النسائي حديثا في فضل الصيام، أو بعض الأحاديث الدالة على فضل الصيام، عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، وهو أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يأمره بشيء يأخذه عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له.
نعم.
عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وهذا يدل على فضل الصيام، دال على فضل الصيام، لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يحث عليه ويقول عليك، وهذه للحث والترغيب، ثم قوله فإنه لا مثل له، كل ذلك يدل على فضل الصيام، على من جهة كونه يرغب فيه، ومن جهة كون الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه لا مثل له، فهو دال على فضل الصيام من الجهتين، من جهة الترغيب المفهوم من قوله عليك، ومن جهة إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الصيام لا مثل له، فهو دال على فضل الصيام. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن.
عن عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مهدي بن ميمون.
عن مهدي بن ميمون وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب.
عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن رجاء بن حيوة.
عن رجاء بن حيوة وهو ثقة أخرج له البخاري
تعليقا.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي أمامة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان الباهلي. اسمه صدي بن عجلان الباهلي مشهور بكنيته أبو أمامة رضي الله تعالى عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم أن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي حدثه عن رجاء بن حيوة أنه قال حدثنا أبو أمامة الباهلي أنه قال قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له.
ثم ورد النسائي حديث أبي أمامة من طريق أخرى وهو مثل الذي تقدم. ورجال الإسناد مر ذكرهم إلا جرير بن حازم. جرير بن حازم هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
في نسختنا خازم في بعض النسخ خاء بالخاء
خازم
ايه؟
لا هو حازم جرير بن حازم.
قال أخبرني عبد الله بن محمد الضعيف شيخ صالح والضعيف لقب لكثرة عبادته. قال حدثنا يعقوب الحضرمي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن أبي نصر عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له.
ثم ورد النسائي حديث أبي أمامة رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم عليك بالصوم فإنه لا مثل ما تقدم قال لا مثل له هنا قال لا عدل له وهي عدل له مثل بمعنى لا مثل له يعني لا يعدله شيء لا يماثله شيء لا يعدله شيء بمعنى واحد. وهو دال على فضل الصيام كما عرفنا وإسناد الحديث.
قال أخبرني عبد الله بن محمد الضعيف.
قال أخبرني عبد الله بن محمد الضعيف والضعيف هو لقب له وسبب تلقيبه به قيل كثرة عبادته وقيل أنه كان ناحل الجسم وهو وصف على خلاف ما يتبادر للذهن لأن الذي يتبادر للذهن أنه قد يعني يتبين بأنه ضعيف أو يفهم أنه ضعيف وأن فيه قدح والواقع خلاف ذلك. فالضعف الذي فيه ليس قدحا في روايته وفي عدالته وإنما هو وصف له قيل إنه وصف بذلك لكثرة عبادته وأنه ناحل الجسم لكثرة العبادة فهو وصف في لا غير ما يتبادر للذهن وهو وصف غير مرغوب ولكنه الواقع أن سببه أو أنه يراد به كثرة العبادة ولا يراد به وصفه بأنه ضعيف أو أن فيه كلام يعني من حيث منزلته وقيمته بل ذلك إخبار عن حالته وعن جسمه وأنه فيه نحول بسبب كثرة العبادة وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي.
نعم
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي
عن يعقوب الحضرمي
ومثل هذا شخص آخر يقال له الضال يوصف بأنه الضال ولم يكن ضالا وإنما كان يعني ضاع في طريق مكة فقيل له الضال وهي نسبة لغير ما يتبادر للذهن يعني ليس من أهل الضلال يعني كما قد يتبادر وإنما ضاع في طريق مكة فقيل له الضال يعني ضل الطريق ولم يهتدي في الطريق وليس معنى ذلك أنه ضالا عن الهدى وحائدا عن طريق الهدى الذي هو شأن الضلال أو شأن أهل الضلال، وإنما هذا ضلال الطريق، ضل الطريق في طريق مكة، فقيل له الضال، وهذا قيل له الضعيف لكثرة عبادته.
عن يعقوب الحضرمي
عن شعبة عن هذا الضعيف،
يقول أخبرني عبد الله بن محمد الضعيف قال حدثنا يعقوب الحضرمي
قال حدثنا يعقوب الحضرمي. يعقوب هو يعقوب بن إسحاق، يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ولذلك لا بأس به،
صدوق
أخرج
له الإمام مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه،
وهو صدوق أخرج له الإمام مسلم والترمذي وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب،
محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب وقد مر ذكره.
عن أبي نصر
الهلالي وهو مجهول، أخرج حديثه النسائي وحده.
عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة،
عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة، وكونه مجهول لا يؤثر ذلك، لأن الحديث جاء من طرق عديدة ثابتة من غير هذا الطريق.
في بعض النسخ أبي نصرة،
لا هو أبو نصر، أبو نصر الهلالي، يعني وقد ذكر في تهذيئة تحفة الأشراف، وأيضا جاء هو في طريق أخرى فتاتي أبي نصر الهلالي، يعني منصوصا عليه.
قال أخبرنا يحيى بن محمد هو ابن السكن أبو عبيد الله قال حدثنا يحيى بن كثير أنه قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب الضبي عن أبي نصر الهلالي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له.
ثم ورد النسائي حديث أبي أمامة من طريق أخرى، وفيه أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يأمره بعمل فقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، فأعاد عليه السؤال فقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وهو دال كما عرفنا على فضل الصيام، بل هذه الرواية دالة على تأكيد هذا الفضل، حيث سأله في المرة الأولى وأجاب بهذا الجواب، ثم سأل المرة الثانية فأعاد الجواب، فهو دال على تأكيد هذا الفضل وتحقيقه. والإسناد
قال أخبرنا يحيى بن محمد هو ابن السكن أبو عبيد الله،
أخبرنا يحيى بن محمد هو ابن السكن أبو عبيد الله، وهو ثقة
صدوق
أخرج له من
البخاري وأبو داود والنسائي،
وهو صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. وكلمة هو ابن السكن أبو عبيد الذي قالها هو من دون النسائي، لأن النسائي لا يحتاج إلى أن يقول هو، وإنما يقول فلان ابن فلان وينسبه كما يريد، ولكن الذي قال هذا هو من دون النسائي.
عن يحيى بن كثير،
عن يحيى بن كثير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، وهذا غير يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير اليمامي، هذا يحيى بن كثير وذاك يحيى بن أبي كثير، فذاك متقدم وهذا متأخر، وهذا يحيى بن كثير وذاك يحيى ابن أبي كثير.
عن شعبة عن محمد بن أبي يعقوب الضبي عن أبي نصر الهلالي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة،
وقد مر ذكر هؤلاء جميعا.
قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا المحاربي عن فطر قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصوم جنة.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي معاذ بن جبل رضي الله عنه، والذي فيه أن الصوم جنة، وهو مثل ما تقدم عن أبي هريرة الصوم جنة، وقد عرفنا أنه جنة من النار وجنة من المعاصي، جنة من المعاصي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، لأن فيه وقاية أو فيه حبس للشهوات التي تفضي إلى المعاصي وتؤدي إلى المعاصي، فهو جنة من النار وجنة من المعاصي. والحديث قد مر ضمن الحديث حديث أبي هريرة المشتمل على جمل، منها هذه الجملة وهي الصوم جنة وهي الستر والوقاية، كما يتخذ المجاهد الجنة لتقيه السهام، فهذا الصيام جنة يقي صاحبه الوقوع في النار وكذلك الوقوع في المعاصي التي هي سبب الوقوع في النار.
قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة.
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة وهو
ثقة أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة محمد بن إسماعيل بن سمرة ثقة أخرج له
الترمذي
والنسائي وابن ماجه. محمد بن إسماعيل هذا عدد يروي عنهم النسائي. محمد بن إسماعيل هذا محمد إسماعيل البخاري الذي مر ذكره في بعض الحديث، ومحمد بن إسماعيل الطبراني الذي مر ذكره قريبا أبو بكر، ومحمد بن إسماعيل بن علية، عدد يروي عنهم النسائي واسمهم اسم كل منهم محمد بن إسماعيل. نعم البخاري سبق أن مر مو هنا، أنا أبو سمرة وأنا محمد بن إسماعيل بن سمرة، محمد بن إسماعيل البخاري، محمد بن إسماعيل بن علية، محمد بن إسماعيل الطبراني أبو بكر الطبراني، كل هؤلاء محمد بن إسماعيل وهم شيوخ النسائي، وهنا محمد بن إسماعيل بن سمرة.
عن المحاربي.
عن المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد. عبد الرحمن بن محمد هو لا بأس به.
نعم.
لا بأس به خرج له
أصحاب الكتب.
وهو لا بأس به خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن فطر.
عن فطر بن خليفة. فطر بن خليفة هو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
عن حبيب بن أبي ثابت.
عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة مدلس ثقة كثير التدليس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحكم بن عتيبة.
عن الحكم بن عتيبة الكندي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ميمون بن أبي شبيب.
عن ميمون بن أبي شبيب وهو ثقة.
لا.
صدوق.
نعم.
وهو صدوق أخرج له مسلم.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري ومسلم. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن معاذ بن جبل.
عن معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابي المشهور، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد أنه قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت والحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصوم جنة.
ثم ورد حديث معاذ بن جبل من طريق أخرى وهو نفس اللفظ السابق الصوم جنة. والإسناد
ورنا محمد بن المثنى.
أخبرنا محمد المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن وهو ثقة البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. ومحمد المثنى كان قرينا لمحمد بن بشار ملقب بن دار، فإنهما من أهل البصرة، وقد اتفق في الشيوخ والتلاميذ، اتفق في سنة الوفاة، وقال عنهما الحافظ بن حجر وكانا كفر سيريهان، يعني معناه أنهما متماثلان في أمور كثيرة. وكانت وفاته سنة 52 و200 هو محمد بن بشار، وكذلك يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب كتب الستة، وقد ماتوا في سنة واحدة، محمد بن بشار، محمد المثنى، ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ماتوا في سنة واحدة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، أي في سنة 52 و200، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة. قال أخبرنا يحيى بن حماد.
نعم.
وش قال عن؟
وهو ثقة، أخرج له البخاري والإمام مسلم وأبو داود في الناسخ والترمذي والنسائي وابن ماجه.
يحيى بن حماد ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في الناسخ والمنسوخ والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود فإنه لم يخرج له في السنن، وإنما خرج له في الناسخ والمنسوخ.
قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد أنه قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصوم جنة.
ثم ورد النسائي حديث معاذ بن جبل من طريق أخرى وهو نفس المتن الصوم جنة. وأما إسناد الحديث فقد مر ذكرهم إلا من
أولا ساق محمد بن المثنى ومحمد بن بشار.
محمد بن المثنى ومحمد بن بشار مر ذكرهما.
عن محمد.
عن محمد هو بن جعفر الملقب غندر والبصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. محمد بن بشار مثل ما قلنا في محمد المثنى شيخ لأصحاب الكتب الستة وهو ثقة ومتفق مع محمد المثنى في الشيوخ والتلاميذ وسنة الوفاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الجمعة الموافق العاشر ليلة الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا رجلا من بني عامر بن صعصعة حدثه أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه دعا له بلبن ليسقيه، فقال مطرف إني صائم، فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بفضل الصيام، وقد مر جملة منها جملة من الأحاديث الدالة على فضل الصيام وعظيم أجره وثوابه عند الله عز وجل. وهذا الحديث عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. وقد مر ذكر الحديث عن جماعة من الصحابة بلفظ الصيام جنة أو الصوم جنة، ولكنه في حديث عثمان بن أبي العاص هذا وضح فيه أن هذه الجنة أنها كجنة أحدكم من القتال، ففيه تشبيه المعقول بالمحسوس وتشبيه المعنوي بالمشاهد المحسوس، لأنه ذكر أن الصيام جنة أي وقاية، فهو وقاية من النار ووقاية من الوقوع في المعاصي والانغماس في الشهوات التي تفضي إلى سخط الله عز وجل ومقته وفي هذا الحديث إيضاح أنه كجنة أحدكم القتال، كما أن الإنسان وهو يقاتل في سبيل الله عز وجل يتخذ الجنة وهي السترة والوقاية التي تقيه السهام التي تكون من الأعداء، حيث لا يؤثر ذلك بحيث يقع السهم على الجنة فلا ينفذ في جسم الإنسان، فهو ستر ووقاية. شبه الصوم وأنه وقاية من النار ووقاية من المعاصي بالجنة التي يستتر بها في الجهاد في سبيل الله ويتقى بها سهام الأعداء. فالحديث سبق أن مر من وجوه عديدة عن جماعة من الصحابة بلفظ الصوم جنة والصيام جنة، وهنا فيه زيادة الإيضاح والبيان، وأنها كجنة أحد المجاهدين من في القتال أي من سهام الأعداء. والحديث واضح الدلالة على فضل الصيام وأن شأنه عظيم وفضله عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
قتيبة
هو بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الليث
بن سعد المصري، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن أبي حبيب
المصري، وهو ثقة ثبت يرسل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن أبي هند
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مطرف
وهو ابن عبد الله بن الشخير، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عثمان بن أبي العاص
الثقفي الطائفي، وكان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف أنه قال دخلت على عثمان بن أبي العاص فدعا بلبن فقلت إني صائم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال.
ثم ورد النسائي حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه قوله جنة الصوم جنة أحدكم من النار. الأول فيه ذكر النار؟
لا،
يعني ذكر في هذه الرواية جنة أحدكم من النار.
الصوم جنة من النار
كجنة أحدكم
من القتال.
الصوم جنة من النار يعني وقاية من النار كجنة أحدكم من القتال. وهذا واضح الدلالة على المراد بالجنة، وأنه جنة يكون جنة من النار، أن الصوم جنة يعني جنة من النار. يعني جاء في هذه الرواية توضيح الجنة وأنها الوقاية من النار. وأما المعنى الثاني الذي هو للجنة وأنه وقاية من المعاصي ووقاية من غماس الشهوات التي تفضي المعاصي، فيوضحه حديث مسعود، وسيأتي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض البصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني معناه أنه يعني يمنع من المعاصي، لأن الإنسان عندما يأكل ويتنعم تكون عنده القوة وقوة الشهوة، وإذا كان يصوم يضعف ذلك في نفسه وفي بدنه، فلا يكون عنده القوة التي تكون وهو يأكل ويتنعم. فحديث ابن مسعود فيه توضيح أنه جنة من المعاصي ومن الشهوات، لأن قوله من لم يستطع فعليه بالصوم، من لم يستطع الزواج عليه بالصوم فإنه له وجة يعني مثل الخصام. فهذا الحديث الذي معنا فيه توضيح الجنة وأنها من النار, وحديث مسعود فيه توضيح الجنة وأنها تكون من المعاصي, وكل من هو حق وهو جنة من هذا ومن هذا لا تنافي بين هذا وهذا. فهو فالصيام جنة من النار وقاية من النار, وجنة من المعاصي التي تفضي إلى النار, لأن المعاصي التي تفضي إلى النار. والحديث فيه أن مطرفا دخل على عثمان ودعا له بلبن, يعني إكرام الوافد والداخل على الإنسان عندما يدخل عليه يتحفه بشيء يأكله أو يشربه, فدعا له بلبن فقال إنه صائم, فأرشده إلى ما عنده من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. ففيه إكرام الداخل على الإنسان وتقديم يعني شيء له سواء كان مأكولا أو مشروبا, وكذلك أيضا فيه كونها عندما أخبره بأنه صائم أرشده إلى شيء في فضل الصيام, يعني أن عمله هذا طيب وأنه قد ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم أن الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال, يعني أن الأمر واضح جلي. وكما أن الإنسان يشاهد ويعاين أن الجنة في القتال تقي السهام, فإن الصيام هو جنة يعني يقي من المعاصي ويقي من الوقوع في النار. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا علي بن الحسين,
أخبرنا علي بن الحسين وهو الدرهمي البصري وهو ثقة أخرج حديثه
وهو صدوق
أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
نعم
وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن إسحاق
وهو محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق يدلس, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, وهو إمام في المغازي وهو صدوق يدلس, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن سعيد بن أبي هند عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص.
عن سعيد بن أبي هند عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص وقد مر ذكرهم.
قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو مصعب عن المغيرة عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند أنه قال دخل مطرف على عثمان رضي الله عنه نحوه مرسل.
ثم ذكر الحديث من طريق أخرى عن سعيد بن أبي هند, وفيه الأخبار عن دخول مطرف على عثمان بن أبي العاص وهو مرسل, لأن ما فيه ذكر الرواية وإنما فيه الأخبار. ومن المعلوم أن سعيد بن أبي هند ما شاهد ذلك ولا عاينه, وإذن فهو من قبيل المرسل, كونه يخبر أن فلان دخل على عثمان وأنه قال له يعني كذا وكذا هذا مرسل, لأنه ليس فيه اتصال بين سعيد بن أبي هند وبين عثمان بن أبي العاص, وإنما هو إخبار عن حصول ذلك. فليس فيه مثل الرواية السابقة أن مطرفا حدثه أن عثمان بن أبي العاص قال كذا, وإنما هذا إخبار من سعيد بن أبي هند قال دخل عثمان مطرف على عثمان فقال كذا وكذا, فالحكاية منه. ولهذا قال نحوه مرسل, يعني نحوه في المتن, لأن كلمة نحوه إذا جاءت يعني معناه قريب منه, وليس اللفظ مطابق تماما وأما إذا قيل مثله فاللفظ مطابق, يعني اللفظ المحال مطابق للمحال إليه أي المتقدم، لأن كلمة نحوه ومثله تأتي بعد ذكر شيء مذكور، فالضمير في مثله يرجع إلى المتقدم وفي نحوه يرجع إلى المتقدم. والفرق بين مثله ونحوه أن مثله أن الذي لم يذكر مطابق للمذكور المتقدم، وإذا قيل نحوه معناه أنه ليس مثله وإنما هو متفق معه في المعنى والألفاظ تختلف، متفق معه في المعنى والألفاظ تختلف. أما إذا قيل مثله فهو متفق في اللفظ والمعنى، متفق لفظا ومعنى، وإذا قيل نحوه متفق معنى لا لفظا، فالألفاظ يكون فيها زيادة ونقصان وتقديم وتأخير، هذا يقال نحوه. والإسناد
قال أخبرني زكريا بن يحيى.
أخبرني زكريا بن يحيى السجزي وهو ثقة ولا صدوق؟
ثقة،
ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
عن أبي مصعب.
عن أبي مصعب وهو أحمد بن بكر
الزهري. نعم
أحمد، وهو أحمد بن أبي بكر، وهو ثقة
صدوق أخرج له أصحاب الكتب،
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، ومشهور بكنية أبو مصعب. أحمد ابن أبي بكر صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن المغيرة.
عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي وهو
صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهو صدوق أخرج له البخاري
وأبو داود
والنسائي وابن ماجه، يعني ما أخرج له مسلم ولا الترمذي.
عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند.
عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف.
عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف.
عن عثمان.
عن عثمان وقد مر ذكرهم، ما هو عن مطرف وإنما فيه
دخل عن مطرف.
عن سعيد بن أبي هند، لأن يعني الإخبار إخبار من الواقع، فالإسناد ينتهي إلى سعيد بن أبي هند هو الباقي منه هو الباقي منه حكاية، لا يروي هو عن مطرف، وإنما فيه إخبار يعني، فالمتن منه هو.
قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا واصل عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف قال أبو عبيدة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقها.
ثم أورد النسائي حديث أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ما لم يخرقها، يعني ما لم يخرق الجنة، وهذا قيد للجنة، وأنه جنة ما لم يخرقها. وجاء في بعض الروايات يعني عند الدارمي ما لم يخرقها بالغيبة، ما لم يخرقها بالغيبة، ومن المعلوم أن قوله ما لم يخرقها يعني بالمعاصي أو بشيء ينقص يعني الصيام ويخل في الصيام. وأما إطلاق أنه جنة فقد جاء في أحاديث كثيرة كما عرفنا، والذي في هذا الحديث هو زيادة هذا القيد وهو ما لم يخرقها يعني ما لم يخرق الجنة. والإسناد
قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي.
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري وهو ثقة.
نعم
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة، يروي عن حماد، وحماد غير منسوب، وهو يدور بين حماد بن زيد وحماد بن سلمة، لكن المعروف أن يحيى بن أبي حبيب يحيى بن حبيب بن عربي ما روى عن حماد بن سلمة، بل روايته عن حماد بن زيد وحده. وعلى هذا فإن الإهمال لحماد لا لبس فيه، لأن الرواية رواية يحيى إنما هي عن حماد بن زيد، لأنه ما روى عن حماد بن سلمة. ولهذا لما ذكر المزي في تهذيب الكمال الذين روى عنهم يحيى بن حبيب بن عربي ذكر حماد بن زيد فقط، ثم عقد فصلا بعد ترجمة حماد بن سلمة، لأن حماد بن زيد وحماد بن سلمة ترجمة متجاورة، لأن الزاي السين بعد الزاي على طول، فجاءت ترجمة حماد بن زيد بالنسبة للزاي بالنسبة للأب، يعني الاسم متفق والفرق بين الأب، هذا يبدأ بالزاي وهذا يبدأ بالسين، فترجمة حماد بن زيد ثم ترجمة حماد بن سلمة بعدها مباشرة. عقد المزي فصلا في آخر بعد ترجمة حماد بن سلمة وذكر الذين يعني يرون عن فلان والذين لا يروي إلا عن فلان، وأشار إلى ذلك في آخر فصلا بعد ترجمة حماد بن سلمة، لأنه يأتي مهمل، فهل يكون هذا أو هذا؟ يعرف هذا يعرف بأن فلان روى عن فلان حماد بن زيد وحماد بن سلمة، فمعنى هذا لا يلتبس، مثل ما هنا حماد بن زيد يحيى بن حبيب بن عربي إذا جاء يروى عن حماد فهو بن زيد فقط، لأنه ما روى عن حماد بن سلمة، فحماد هنا غير منسوب والمراد به حماد بن زيد، وأهمل ولم ينسب لأن يحيى ما روى إلا عن حماد بن زيد، فإذا هو حماد بن زيد ولا يلتبس حماد بن سلمة لأنه ما روى عن حماد بن سلمة، ما روى عن حماد بن سلمة. وحماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن واصل،
عن واصل وهو مولى أبو عيينة،
أبي عيينة، نعم
مولى أبي عيينة، وهو
صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه،
وهو صدوق أخرجه البخاري ومسلم
وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ما عدا الترمذي
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن بشار بن أبي سيف،
عن بشار بن أبي سيف وهو مقبول أخرج حديث النسائي وحده،
نعم
وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده.
عن الوليد بن عبد الرحمن،
عن الوليد بن أبي عبد الرحمن
ابن عبد الرحمن،
عن الوليد ابن عبد الرحمن الجرشي،
نعم
عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي وهو
ثقة
أخرج له
البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن،
وهو ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عياض بن غطيف،
عن عياض بن غطيف وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده.
عن أبي عبيدة،
عن أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح أمين هذه الأمة أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد سردهم واحدا واحدا، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وأبو عبيدة في الجنة، سردهم في حديث واحد وكل واحد قال عنه إنه في الجنة، ما قال فلان وفلان في الجنة، وإنما قال فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة حتى أتى على آخرهم، ولهذا قيل لهم العشرة المبشرين بالجنة أطلق عليهم لقب العشرة، ولا يعني إطلاق العشرة عليهم أنه لم يبشر بالجنة أحد غيرهم، بل قد بشر بالجنة غيرهم، لكن غلب عليهم اللقب لأنهم بشروا بالجنة في حديث واحد، بشروا بالجنة في حديث واحد فقيل فلان وفلان وفلان وفلان، وإلا فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التبشير بالجنة لعدد سواهم، كما جاء في حق فاطمة والحسن والحسين وثابت بن قيس بن شماس وبلال وعكاشة بن محصن وعدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كلهم جاء فيهم أحاديث مفردة في كل واحد منهم تدل على أنه من الجنة أو فيه الإخبار بأنه من أهل الجنة. وعلى هذا فلقب العشرة ليس المقصود منه أن الشهادة بالجنة تخصهم وأنه لم يبشر بالجنة سواهم، بل أطلق عليهم هذا اللقب لأنهم فردوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سردهم في حديث واحد وقال عن كل واحد منهم أنه في الجنة. ولهذا يأتي التنصيص على العشرة، وعندما يذكر الخلفاء الراشدين كالبقية العشرة، لأن الخلفاء الراشدين هم أول العشرة، فعندما يترضى عنهم أو عندما يذكرون يقال وعن بقية العشرة، وأحيانا يأتي ذكرهم بلفظ العشرة، والسبب هو ما أشرت من جهة جمعهم وسردهم في حديث واحد. وحديث أبي عبيدة عامر بن الجراح، عامر بن عبد الله بن الجراح، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا محمد بن يزيد الآدمي قال حدثنا،
ثم الإسناد فيه اثنان مقبولان، والمقبول في اصطلاح الحافظ بن حجر هو الذي يحتج به إذا توبع، أما إذا لم يتابع فإنه لا يعتبر حجة. وهنا الحديث جاء من طريقين، لكن في الطريقين طريقا سيأتي فيه إبهام الشخص الذي روى عن أبي عبيدة، الشخص الذي روى عن أبي عبيدة قال بعض أصحابنا أو قال أصحابنا أو حدثني بعض أصحابنا كما سيأتي، فالإسناد هو واحد. وقد ذكر الحافظ بن حجر في آخر التقريب في ذكر الأسماء المبهمة أو الذين أبهموا، فقال يقال أنه غطيب، يعني الذي أبهم قال بعض أصحابنا، قال يقال أنه عياض بن غطيب، هذا الذي معنا في الإسناد. وعلى هذا فالحديث الذي فيه ذكر القيد إذا كان ما جاء إلا من هذه الطريق فهو من قبيل ما لا يحتج به، إلا أن يأتي ما يعضده من طريق أخرى. وال نعم اللي بعده نعم لا حديث عائشة، لأن فصل بينهما بحديث، الطريقان فصل بينهما بحديث آخر هو حديث عائشة.
قال أخبرنا محمد بن يزيد الآدمي قال حدثنا معن عن خارجة بن سليمان عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصيام جنة من النار، فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ، وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه وليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
إيش اللفظ الأول؟
كيف؟
إيش اللفظ الأول؟ هذا الحديث.
صيام جنة من النار.
نعم. أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، وهو دال على فضل الصيام من وجوه. أولا في قوله الصيام جنة من النار، وفيه التنصيص على أنه جنة من النار، وهو أحد المعنيين للجنة. كما أشرت إليه آنفا، يعني جنة من النار وجنة من المعاصي، يمنع من الوقوع في المعاصي بسبب الضعف الذي يحصل للإنسان بسبب الصيام، فلا تكون عنده قوة الشهوة التي قد يستعملها فيما لا يسوق وفيما هو محرم فيتبع الشهوات، والنار حفت بالشهوات كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ففيه التنصيص على أنه جنة من النار، وهذا يدل على فضل الصيام. فإذا أصبح أحدكم صائما فلا يجهل، يعني لا يفعل أفعاله الجهل من الصياح والسب والشتم وما إلى ذلك، وإنما عليه أن يكون هادئا وأن يكون ذا سكينة وذا هدوء، ما يحصل منه إذا لأحد بالكلام عليه، وإن جهل عليه أحد فلا يقابله، وإن جهل عليه أحد فلا يقابله، وإنما يذكر نفسه ويذكر من يقابله بأنه صائم فيقول إني صائم، وذلك يمنعه من الرد بالمثل والمقابلة بالمثل. ثم قال والذي نفسي بيده، هذا اللي بعده،
نعم،
والذي نفسي بيده لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا أيضا يدل على فضل الصيام، وهذا أيضا يدل على فضل الصيام وأن شأنه عظيم عند الله عز وجل، وقد مر ذلك في الأحاديث السابقة، يعني هذا المعنى وغيره أو هذا اللفظ وغيره من الألفاظ الدالة على فضل الصيام.
قال أخبرنا محمد بن يزيد الآدمي.
أخبرنا محمد بن يزيد الآدمي وهو ثقة،
نعم
نعم
نعم،
أخرجه النسائي
وحده، نعم
ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن معن،
عن معن بن عيسى، عن معن بن عيسى المدني صاحب الإمام مالك، وقيل وهو ثقة ثبت، قيل هو أثبت أصحاب مالك، قيل هو أثبت أصحاب مالك، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن خارجة بن سليمان،
عن خارجة ابن عبد الله بن سليمان وهو
صدوق له أوهام أخرج له الترمذي والنسائي،
وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
عن يزيد بن رومان،
عن يزيد بن رومان وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن عروة، عن عائشة،
عن عروة بن الزبير ابن العوام المدني ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهم عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت وسعيد بن مسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، والسابع منهم فيه خلاف ثلاثة أقوال، وقيل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فهؤلاء هم الفقهاء السبعة الذين اشتهروا بهذا اللقب في عصر التابعين، عندما يأتي بعض المسائل فيقال قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، هؤلاء هم الفقهاء السبعة الذين يرادون عند الإطلاق إطلاق هذا اللقب يراد بهم هؤلاء السبعة، ومنهم عروة بن الزبير، ومنهم عروة بن الزبير ابن العوام، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي حفظت الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأمور التي تتعلق بين الرجل وأهل بيته والتي تتعلق بالبيوت والتي لا طلع عليها إلا النساء، روت الكثير وحفظت الكثير، فهي من أوعية السنة وحفظت السنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد رميت بالإفك وأنزل الله براءتها في آيات تتلى من سورة النور، وهذا فيه بيان عظيم شأنها، وأن الله تعالى أنزل فيها قرآنا يتلى في براءتها، ومع ما هي فيه من المنزلة الرفيعة ومع ما فيه من مع ما حصل لها من الشرف في الدنيا لكونها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي زوجة في الدنيا والآخرة رضي الله عنها وأرضاها، وأمهات المؤمنين زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن. ومع هذا الذي حصل لها وكون القرآن نزل ببراءتها تتواضع لله عز وجل وتقول عن نفسها: وكنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى. فهذا شأن أهل الكمال، يبلغون ما يبلغون من السمو والعلو والرفعة ومع ذلك يتواضعون لله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه الله. فهي تقول عن نفسها: ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى. والله تعالى يقول عن أوليائه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة. هؤلاء عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن مسعر عن الوليد بن أبي مالك أنه قال: حدثنا أصحابنا عن أبي عبيدة رضي الله عنه أنه قال: الصيام جنة ما لم يخرقها.
ثم ورد النسائي حديث أبي عبيدة رضي الله عنه من طريق أخرى غير الطريق المتقدمة، وهي المتن هو نفس المتن: الصيام جنة ما لم يخرقها. وبل الإسناد
قال: أخبرنا محمد بن حاتم
أخبرنا محمد بن حاتم وهو ابن نعيم، محمد بن حاتم بن نعيم وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
قال: أخبرنا حبان
قال أخبرنا حبان بن موسى أخبرنا حبان بن موسى وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
أحسن الله إليك. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. حبان بن موسى هو بكسر الحاء وليس حبان بفتحها بل هو بكسرها.
عن عبد الله
عن عبد الله هو ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة عابد جواد مجاهد، ذكر الحافظ بن حجر جملة من صفاته الحميدة ثم قال عقبها: جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
المسعر
عن مسعر ابن كدام مسعر ابن كدام وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الوليد بن أبي مالك
عن الوليد بن أبي مالك وهو ثقة
نعم
أخرج له
الترمذي والنسائي
وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي.
قال: حدثنا أصحابنا
قال حدثنا أصحابنا وفي بعض وفي يعني بعض النسخ بعض أصحابنا وذكر الحافظ في التقريب في نهايته عند ذكر الألفاظ المهملة المبهمة قال: يقال إنه عياض بن غطيف، أي الذي مر ذكره في الإسناد المتقدم الذي قال عنه الحافظ في التقريب إنه مقبول. عن أبي عبيدة عامر بن عبد الله الجراح وقد مر ذكره،
لكن هنا ظاهر أنه موقوف.
نعم
هنا
موقوف. إيش قال عن أبي عبيدة؟
عن أبي عبيدة قال: الصيام جنة.
نعم هذا موقوف يعني من كلام أبي عبيدة، يعني هو بهذا من كلام أبي عبيدة. نعم
قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للصائمين باب في الجنة يقال له الريان لا يدخل فيه أحد غيرهم فإذا دخل آخرهم أغلق من دخل فيه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا.
سهل
نعم
وهو من أحاديث فضل الصيام وفيه أن للصائمين بابا في الجنة يقال له الريان يدخل من الصائمون فإذا دخلوا أغلق من شرب
من دخل فيه شرب
من دخل فيه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. إيش بعدين؟
انتهى.
فالحديث دال على فضل الصيام وهو أن الجنة من أبوابها باب يقال له الريان وأطلق عليه الريان يدخل منه الصائمون لأن فيه ما يقابل العطش وما يشعر بعدم العطش لأنهم لما عطشوا أنفسهم لله بالصيام فالله تعالى يثيبهم بأن يدخلهم من باب يقال له الريان يعني فيه الري الذي هو ضد العطش وأن من دخل منه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. ولا يعني هذا أن من دخل من الأبواب الأخرى لا يشرب فإن من دخل الجنة يحصل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لكن لعل معنى ذلك أنهم يدخلون أنهم من حين دخولهم أو عند الدخول يحصل لهم ذلك لأنهم كانوا عطشوا أنفسهم فيبادرون بالشرب ولا يعني ذلك أن الشرب لهم وحدهم وأنه لا يشرب إلا الصائمون بل من دخل الجنة حصل فيها ما يحصل من النعيم شرب وأكل وتنعم ما لا يخطر على البال ولا يقع في الخيال لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فالحديث واضح الدلالة على فضل الصيام. والإسناد
قال أخبرنا علي بن حجر
أخبرنا علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن سعيد بن عبد الرحمن
الجمحي وهو
صدوق له أوهام أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم
نعم
وأبو
داود والنسائي وابن ماجه
وأبو داود والنسائي وابن ماجه يعني ما خرج له الترمذي ولا البخاري في الصحيح.
عن أبي حازم
سلمان الأشجعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
أليس سلمة بن دينار؟
سلمة بن دينار متأخر من الطبقة السادسة أو السابعة وأما ذاك من الطبقة الثانية وهذا يروي عن سلمة الأشجعي يعني حد نص عليه؟ أنا ما رأيت نصوص تمييز لكن سلمة بن دينار متأخر يعني من الطبقة السادسة أو السابعة وأما هذا من الطبقة الثانية أو الثالثة طبعا هذا يروي عن الصحابة يروي عن سهل بن شعب الذي يظهر أنه هذا إلا إذا كان ذاك إنه يعني مدرك ما أدري أنا ما قرأت في ترجمة في تراجمهم لكن فهمت من بعد الطبقة ومن قرب الطبقة أنه وكل منهما ثقة لا سلمة بن دينار ولا سلمان الأشجعي.
عن سهل بن سعد
الساعدي وهو أبو العباس سهل بن سعد الساعدي ويقال إنه ليس في الصحابة أحد كنية أبو العباس إلا سهل وعبد الله بن عباس فإن كل منهما كنية أبو العباس ويقال انه ليس في الصحابة من كنيته ابو العباس سوى هذين الاثنين، وهما سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسهل بن سعد الساعدي اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة.
قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم انه قال حدثني سهل قال ان في الجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة اين الصائمون، هل لكم الى الريان، من دخله لم يظمأ ابدا، فاذا دخلوا اغلق عليهم فلم يدخل فيه احد غيرهم.
ثم ورد النسائي حديث سهل بن سعد من طريق اخرى، وهو مثل الذي قبله، يعني من ان الجنة فيها باب وقال له الريان، ينادى الصائمون ويدخلون معه، واذا دخلوا اغلق لا يدخل معه سواهم، وان من شرب من دخله شرب، من شرب لم يظمأ ابدا. فهو مثل ما تقدم دال على فضل الصيام. والإسناد
قال اخبرنا قتيبة
اخبرنا قتيبة وقد مر ذكره.
قال حدثنا يعقوب
قال حدثنا يعقوب يعقوب بن
عبد الرحمن القاري.
نعم يعقوب بن عبد الرحمن القاري المدني يعقوب بن عبد الرحمن القاري المدني وهو ثقة
اخرج له اصحاب الكتب الا ابن ماجه
وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجه.
عن ابي حازم عن سهل
عن ابي حازم عن سهل وقد مر ذكرهما.
لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم وهنا موقوف وهنا موقوف. وقد تقدم انه مرفوع، ولو لم يرفع فان مثل هذا ليس للرأي فيه مجال، لانه اخبار عن امر مغير. ومثل ذلك لو لم يضيفه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلا فإنه يكون له حكم الرفع، لأنه ليس للرأي فيه مجال، لأن إخبار عن الجنة فيها باب وأن يدخل الصائمون ومن دخل شرب، يعني هذا لا يقال بالرأي، وإنما يقال عن طريق الوحي وعن طريق التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب أنه قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أنفق زوجين في سبيل الله دعي يوم القيامة، فقيل يا عبد الله هذا خير، إن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، إن كان من أهل الصدقة، إن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.